بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا أمس من الأمر الأول من الفصل الأول، والذي كان يرتبط ببيان منجزية العلم الإجمالي وحدود هذه المنجزية. اليوم سنبدأ بالأمر الثاني، وهو الذي يرتبط بمسألة جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وعدم جريانها. وطبعا المقصود هنا ليس هو الأصول العقلية، كما قلنا المقصود هنا هو الأصول الشرعية. وهذا البحث قد تقدم فيما سبق، يعني في مباحث القطع، عندما تعرض الشهيد الصدر رحمه الله هناك للعلم الإجمالي، تعرض لقضية جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وعدم جريانها. ولكن باختصار سوف يشير إلى ما ذكره هناك سابقا، ونحن أيضا كذلك الأمر نشير إليها باختصار ولا نريد أن ندخل في التفصيل. ولكن المهم أنه هل تجري الأصول المؤمنة؟ ونحن قلنا الأصول المؤمنة هي التي ترخص للمكلف في جواز في الارتكاب وعدمه، وبالتالي ترخص له من ناحية الحرمة والعقوبة. فهنا في هذه الحالة لو شك إنسان في صلاة الظهر أو في صلاة الجمعة، أما أنه تجب عليه صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فهنا في هذه الحال يقول القائل المشهور، والسؤال هو: هل يمكن أن تجري البراءة في الجمعة؟ وهل يمكن أن تجري البراءة في الظهر؟ هنا المشهور قال بالنفي، يعني لا يمكن جريان الأصول المؤمنة الشرعية في جميع الأطراف. لماذا؟ لأنه جريانها سوف يؤدي إلى المعصية، والمعصية أمر قبيح، فالترخيص الذي هو ينتج عن جريان الأصول المؤمنة الشرعية في جميع الأطراف هو ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. وهذا الذي كما قلنا اصطلح عليه الشهيد الصدر رحمه الله بالمحذور الثبوتي، أي بالمحذور العقلي. فإنه المشهور طبعا، فالعارف المشهور يرى أنه من الناحية الثبوتية ومن الناحية العقلية لا يجوز الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، يعني لا تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأنه سوف يؤدي إلى الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيحا، وما يلزم منه القبيح يكون باطلا. وهناك الشهيد الصدر رحمه الله قال: لا، هذا المحذور لا ليس بتام. لماذا؟ يقول: لأن المعصية فرع ماذا؟ متى نقول هذا معصية؟ قال الشيخ الصدر: إذا المعصية فرع لوجود حق الطاعة للمولى في هذا المولد. فلو جاء المولى وتنازل عن حقه وجوز بارتكاب جميع الأطراف، هل يبقى له حق الطاعة في هذا المورد؟ لا يبقى له حق الطاعة في هذا المورد. وبالتالي فالمخالفة مع مسامحة التعبير يعني ليست معصية. لماذا؟ لأنه لا حق للمولى من طاعة، لا حق طاعة للمولى في هذا المورد، فمعصية عليه شيء لا شيء. وموردنا من هذا القبيل، لأن حكم العقل بقبح المعصيات يعني حكم العقل بعدم جواز جريان الأصول المؤمنة ليس حكما تجهيزيا، إنما هو حكم تعليقي. ما معنى؟ أي أنه موقوف على عدم ترخيص الشارع في جواز مخالفة. فإذا جوز المخالفة، متى يجوز المخالفة؟ بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وبالتالي لا يثبت له حق الطاعة في هذا المورد. لماذا؟ لأن وإن كان العقل يحكم هنا بقبح المخالفة والمعصية، إلا أن حكمه موقوف على أن لا يتدخل الشارع ويجوز هذه المخالفة. والشارع حسب الفرض بعد أن قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبإطلاقها شامل موارد العلم الإجمالي. فبالتالي في هذه الحال لا يثبت للمولى حق الطاعة في هذا المورد، فلا يكون تلو جميع الأطراف معصية، ولا يكون جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ترخيص في المعصية، إذ لا حق للمولى في هذا المورد إطاعتان. وهذا كما قلنا رأي شديد الصدر مخالف للمشهور، فالمشهور يرى عدم الإمكانية، بينما شديد الصدر يقول لا، من الناحية العقلية من الناحية الثبوتية فإنه يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، ولا يلزم منه محذور الترخيص بالمعصية، إذ لا معصية في الموارد التي يرخص فيها الشارع في المخالفة ويتنازع عن حقه في الطاعة. إلا أنه مع ذلك هناك أيضا قال ومع ذلك لا نقول بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لا من ناحية المحذور الثبوتي ولا من الناحية العقلية، إنما من الناحية الإثباتية. ما معنى من الناحية الإثباتية؟ يعني يقول هكذا هو الشهيد الصدر، أنه يلزم من عندنا محذور إثباتي، محذور عقلائي، يعني نحن نقول من ناحية عقلية لجريان الوصول في جميع الأطراف. ما معنى جريان الوصول في جميع الأطراف؟ يقول لو كان عندي مثلا 10 أو 5 إناءات، من لازم كثر الأطراف 5 إناءات، نعلم بنجاة أحدها، فصار عندي علم إجمالي بنجاة أحدها، هذا هو الجامع. فيقول الشهيد الصدر يعني يوجد عندي طرف، في هذا الطرف ما هو بالنجاة واقعا أنا لا أعلمه، ولكن يوجد نجاة واقعة. ماذا تقتضي النجاة؟ وجوب الاجتناب، صحيح؟ وعندما نأتي ونقول بجريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف، ما معنى؟ معنى هذا أنه سوف يؤدي إلى المخالفة، ليس من هذه الناحية يرى شيء الصدر، يقول لا، لأنه إذا كان عندي طرف هو نجس واقعا وهذا يقتضي وجوب اجتناب، وعندي أطراف مبالحة هذا يقتضي الترخيص. فحينئذ إذا المولى أراد أن يحافظ على ملاك النجاة، فيجب عليه أن ماذا يقول؟ يمنع من جريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف، وبالتالي يبرز اهتمامه بجعل الاحتياط وجوب الاجتناب عن الجميع. وإذا أراد أن يبرز اهتمامه بملاك الترخيص والإباحة، فهنا ماذا يفعل؟ يبرز اهتمامه ذلك بجريان الوصول المؤمنة، وبالتالي يعني بماذا؟ بالترخيص في جميع الأطراف. واضح؟ فحينئذ صار عندي ملاك إلزامي ووجوب الاجتناب عن النجس وملاك ترخيص، أيهما الذي يقدم؟ فهنا يقول الشهيد الصدر عليكم السلام لو قلنا بجريان الأصول المهمنة في جميع الأطراف، هذا ما معنى؟ أن المولى أبرز اهتمامه بملاك الترخيص وجعله هو الأهم في مقام التزاحم بين الملاكين، وبالتالي سوف يؤدي إلى أن يكون الملاك الإلزامي هو الأهم، وهو العقل ملاك الترخيصي سوف يكون هو الأهم، وسوف يكون هو المقدم على الملاك الإلزامي، صحيح؟ وهذا ما معنى؟ هل هذا مقبول؟ يقول من الناحية العقلائية، يعني لو نحن نظرنا إلى العقلاء وإلى المرتكز العقلائي لوجدنا أنهم كلما تزاحم عندهم ملاكان أحدهما ترخيصي والآخر إلزامي، لا نراهم يقدمون بحسب عاداتهم وبحسب مرتكزاتهم العقلية يقدمون الملاك الترخيصي، بل يقدمون ماذا؟ الملاك الإلزامي. فحينئذ إذا كان المرتكز العقلائي قائما على تقديم الملاك الإلزامي على الترخيصي لا بالعكس، فبالتالي في هذه الحال لا يمكن القول حينئذ بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف إثباتا. ما معنى هذا الكلام؟ بعبارة أخرى، أدلة البراءة رفع عن أمتي ما لا تعلمون، قبل البيان ليش الإشكال فيها، إطلاق حسب الفرق، إطلاق شامل لموارد شكل بدوي ولموارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. صحيح؟ يعني كل مورد شككت فيه بالتكليف سواء كان هذا شك بدوى كما لو شككت في حرمة الطفل، أو كان شكي مقرونا بالعلم الإجمالي كما لو شككت في وجوب صلاة الظهر علي مقابل طبعا صلاة الجمعة، فإن مقتضى إطلاق أدلة البراءة الشرعية هي شمولها لكلا الشبهتين. بعد مجيد هذا المحذور الإثباتي، يعني بعد لزوم محذور إثباتي من جريان أدلة البراءة في هذه الموارد التي تقتضي تقديم الملاك الترخيصي على الإلزامي، نرفع اليد عن إطلاق أدلة البراءة، فيكون المحذور الإثباتي والمحذور العقلائي والمنع العقلائي بمثابة القرينة المتصلة الصارفة لماذا؟ لأدلة البراءة الشرعية إلى خصوص الشبهات البدوية ولا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فحينئذ لا يمكن جريان أدلة البراءة الشرعية في الموارد التي تكون من الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وعليه فحينئذ إذا شككت بهذا الإناء نجس أو طاهر، هل يمكن أن يجري صالة الطهارة حينئذ؟ لا يمكن. هل يمكن أن يجري في الثاني؟ لا يمكن. في الثالث الخمسة لا يمكن جريان الأصل الترخيصي وهو صالة الطهارة حتى بالفرض هنا في المقام. لماذا؟ لأن هذا سوف يؤدي إلى تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، وبالتالي يكون عندي قصور في أدلة البراءة الشرعية من ناحية شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وما ذاك إلا لهذا المحذور الثبوتي الإثباتي. هذا ما ذكر سابقا. فبالتالي يكون الشهيد الصدر يختلف مع المشهور من أي ناحية؟ هل من ناحية الجريان أم عدم الجريان؟ لا. كما أن المشهور يقول بعدم جريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف، الشهيد الصدر يقول بعدم جريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف. يفترقان من ناحية الثبوتية والإثباتية. فالمشهور يرى أن المحذور في جريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف هو ثبوتي، بينما الشهيد الصدر يراهم إثباتي. هذا كله تقدم عندنا فيما سبق. لذلك يقول وأما الأمر
عادة نقول
أنه الإثبات وكاشف عن الثبوت. الإثبات صحيح كاشف عن الثبوت.
لبعض ما بين الشيء أنه
في مقام الثبوت لوجود القرينة، هو نحن نقول مقام الإثبات يكون كاشفا عن مقام الثبوت ما لم يكن هناك قرينة تفيد الاختلاف. ليس دائما هناك تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت من هذه الناحية. يعني الآن إذا كان عندي من الناحية الإثباتية كان هناك منع، هذا المنع من أين جاء؟ ليس جاء من نفس دليل البراءة. دليل البراءة لا، دليل البراءة من حيث ذاته متوافق مع مقام الثبوتي، متوافق، إلا أنه جاءت قرينة من الخارج. وما هي هذه القرينة؟ المحذور العقلائي، وليست من نفس دليل البراءة حتى نقول كيف أن اختلف مقام الإثبات عن مقام الثبوت. نعم الاختلاف إنما جاء من ناحية قرينة خارجية منعت من التطابق بين مقام الإثبات ومقام والأمر الثاني وهو في جريان الوصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، طبعا الذي يلزم منه المخالفة القطعية. فقد تقدم الكلام في بدايات الحلقة الثالثة في المبحث القاطع عن ذلك برحاب مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث القطع، واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الوصول في جميع الأطراف ولكن ثبوتا لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم بالإجمال هو الجامع، أي في المخالفة القطعية، يعني الترخيص في المخالفة القطعية وهو أمر كما قلنا قبيح. فبالتالي في هذه الحالة يكون المحذور ثبوتيا، وإلا من الناحية الإثباتية أدلة البراءة ليست قاصرة. نعم يأتي أن قصورها ينشأ من الخارج.
وأن الصحيح هو إمكان جريان في جميع الأطراف عقلا. لماذا؟ لأن صدق المعصية متفرع على حق الطاعة. فإذا رخص المولى نفسه في المخالفة، يعني رخص المولى في ترك الطرفين، لم يكن حق للطاعة هنا، يعني لم يكن حق طاعة ثابتا في هذا المولد، فبالتالي المخالفة لا تكون معصية، فلا يصدق على تركهما أنه معصية. غير أن ذلك ليس عقلائيا، يعني غير أن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وإن كان ممكنا عقلا إلا أنه عقلائيا ممنوع، ليس عقلائيا، لأنه كما قلنا العرف العقلائي المرتكز العقلائي يأبى تقديم الملاكات الترخيصية على الملاكات الإلزامية. ومن هنا كان الارتكاز العقلي العقلائي العفو موجبا لانفراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف، وين؟ في الشبهات المقرونة بالعلم إجمالي. واضح كل الكلام إلى هنا؟ يأتي الآن الكلام. نحن عرفنا فيما سبق أن الأصول على أقسام، من ضمن الأصول عندنا أصول محرزة وأصول غير محرزة، وهنا يريد أن يستفيد من هذا التقسيم بلحاظ الأصول المحرزة أو العقل المنجزة. هناك أصول منجزة وأصول مؤمنة، وهذا أشرنا إليه نحن فيما سبق. الأصول المؤمنة قلنا بعد ما تكلمنا هي التي تؤمن من الحرمة والعقوبة، هي التي ترخص في الفعل والترك. وفي المقابل يوجد عندي أصول عملية ولكنها ماذا؟ منجزة. ما معنى منجزة؟ أي تثبت في حق المكلف ماذا؟ الحرمة والعقوبة. وبعبارة أدق هنا في هذه الحالة، تلقي على عاتق المكلف مسؤولية الالتزام بما ثبت من خلال هذا. وبعبارة ثالثة، يعني تقول بأن عهدتك قد اشتغلت بأمر. هذه هي أصول المنجزة. ومن هنا في الأولى مخالفتها لا توجب عقوبة ولا توجب معصية، بينما في الثانية مخالفتها توجب معصية وبالوقت ذاته توجب أيضا عقوبة، فبالتالي هي منجزة. والكلام كل الكلام الذي تكلمنا عنه في المحذور الثبوتي والإثباتي وفي دفع المحذور الثبوتي والالتزام بالمحذور الإثباتي، هذا إنما كان في الأصول الشرعية المؤمنة. أما في الأصول الشرعية المنجزة، هل يمكن جريان الأصول، هل يمكن جريان هذه الأصول المنجزة في جميع الأطراف أو لا يمكن؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله بدوان إذا نظرنا إلى المحذور الثبوتي والمحذور الإثباتي فإن جوابنا سوف يكون نعم، يجوز جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف، ولا يلزم لا المحذور العقلي الثبوتي ولا المحذور الإثباتي العقلائي. ما هو مثال ذلك؟ نعم، عندنا الآن مثلا علم إجمالي لماذا النجاسة أحد الإناءات، عندي إناء أول، عندي إناء خامس، ثاني، ثالث، رابع. أحد هذه الإناءات نجس، ولكن في مرتبة سابقة، يعني في مرحلة سابقة كانت كل الإناءات نجسة، وعرضت أو طرقت، يعني عرض التعبير أفضل، وطرقت الطهارة
إما على الجميع ولكن كيف نبدأ أوضح؟ خلينا نبدأ بالأول صحيح الشرح. طرأ الطهارة على حدها جزما، ولكن أيها لا واضح. هذه صورة، خلينا نعبر عنها صورة. صورة ثانية يأتي فقط الإشارة لك أنها لا فرق، وهي طرأت النجاسة على أحدها جزما وعلى الجميع، يعني على الباقي، خلينا نعبر عنه على الباقي احتمالا. هل جاءت الكلام عن هذه الصورة؟ طرأت الطهارة، أنا قلت النجاسة الطهارة، الطهارة. خلينا نبدأ. إذا كانت جميع الإناءات نجسة فيما طبق أو متنجسة فيما طبق، وطرأت الطهارة على أحدها جزما، أنا أعلم بأن الطهارة طرأت، ولكن لا أعلم. آن الإناء الأول، خلينا نعبرها طابقا لاحقا. طابقا ماذا نعرفه؟ النجاسة. لاحقا شك في الطهارة، شك في الطهارة. مقتضى الاستصحاب ما هو؟ الاستصحاب يقتضي النجاسة. هذا وين؟ في الإناء الأول، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهنا نفس الشيء، واحد اثنين ثلاثة أربعة نفس الشيء. هذه يسمى أصل النجاسة. لماذا؟ لأن استصحاب النجاسة يقتضي وجوب الاجتناب، وبالتالي يلقي على عاطف المكلف مسؤولية ترك الارتكاب، ولو ارتكب لوقع في المعصية ولاستحق العقوبة. واضح؟ الآن الشيخ الصدر يقول: هل يمكن جريان استصحاب النجاسة في جميع الإناءات؟ يقول: نعم ممكن. نأتي ونقول: ألا يوجد منها التقييد في المعصية محلول العقل؟ يقول: لا. لماذا؟ لأنه هنا في هذه الحالة لا ما يلزم من جريان استصحاب النجاسة في الإناء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. ما هو؟ غاية ما يلزم، غاية ما يلزم هو المنع من ارتكاب الإناء الطاهر. صحيح؟ هل يوجد الآن تجويد ارتكاب المحرم حتى نقول أنه تقييد في المعصية؟ لا يوجد. يوجد منع من ارتكاب الطاهر، من مزاولة الطاهر. وهل مزاولة الطاهر لازمة أو واجبة؟ يعني إذا كان عندي إناء طاهر في الخارج، هل يجب علي أن أستعمله؟ أقباحي مباحي. فلذلك جريان الأصول المنجدة في جميع الأطراف لا يلزم منها محذور التقييد في المعصية الذي هو قبيح. لماذا؟ لأنه لا معصية في المقام. غاية ما يلزم عندنا هو المنع من ارتكاب الطاهر ومزاولة الطاهر. ومزاولة الطاهر والاكتفاء من الطاهر ليست أمرا لازما حتى نقول المنع منها هو معصية ومخالفة، فالمحذور الثبوتي ليس بموجود. واضح؟ فحينئذ صار عندي ثبوتان لا محذور من جريان الأصول المنجز. شوف الآن إثباتا، لو قلنا بجريان استصحاب النجاسة في جميع الإناءات، ماذا سوف يؤدي؟ سوف يؤدي إلى تقديم من؟ عندي إناء طاهر، هذا لو المولى أراد أن يقدم، إذا كان عنده ملاك الأهم هو الطهارة، فأراد أن يبرز اهتمامه بملاك الطهارة، ماذا عليه أن يفعل؟ ماذا؟ فبالتالي في هذه الحالة يمنع من جريان الرسول المهمنة، وبالتالي يعني يرخص في الارتكاب في الجميع. هذا ما معنى أن الملاك الترخيصي أهل ذكره. ولو كان الملاك الإلزامي هو النجاسة أهم، فحينئذ يمنع من جريان الأصول المهمنة ويقول بجريان الأصول المنجدة. صحيح؟ فحينئذ إذا قلنا بتقديم جريان الأصول المنجزة على جريان على الأصول المهمنة، يعني بعبارة إذا قلنا الدين بأهمية ملاك الإلزام على ملاك الطهارة الذي هو ملاك الترخيص، هل يوجد محذور؟ المحذور العقلاني منين نشأ؟ من خلال تقديم ملاك الترخيص على ملاك الإلزام. في موردنا لو قلنا بتقديم ملاك الإلزام على، لو قلنا يعني ملاك بجريان الأصول المنجزة، سوف يؤدي إلى تقديم ملاك الذي اقتضى الحكم بالاجتناب على الملاك الذي اقتضى الحكم بالطهارة، وهذا لا مانع منه. العكس هو الممنوع من العقلائية، أما تقديم الملاك الإلزام على الملاك التقليدي فهذا هو المعارض بين العقلاء. وجريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف هذا سوف يؤدي إلى تقديم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي، وهذا لا محذور منه عقلائيا. فبالتالي إثباتا لا محذور من جريان الأصول المنجزة طبعا لا محذور في جميع الأطراف في جميع الأطراف. لا نجد عن المنزل، نحن نريد أن نجد الاستصحاب التجارب في جميع الأطراف. جريان الاستصحاب في جميع الأطراف سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي عندي إلى أن المولى أفرض اهتمامه بالملاك الإلزامي أما الملاك الترخيصي، فبالتالي لأهمية الملاك الإلزامي هذا الملاك الترخيصي اضمحل ولم يعد ملكة اهتمام المولى، وهذا لا محذور فيه. بالعكس هذه عادة العقلاء، وهذا دين للعقلاء أنهم يقدمون الملاك الإلزامي على الملاك التقليدي.
نفس هذا الكلام يكون
في
شؤون
هذه الموضوعية في الربانية، هذا هو في الحكم في الموضوعية الآن نحن نتكلم، أما في الحكمية
لا
لا لا لا الحكمية ما هو الذي يريد أن يقدمه؟ يعني ماذا مثل ماذا من الشبهات الحكمية؟ مثل الشك في صلاة الجمعة، شك في صلاة الجمعة وصلاة الظهر، شك في صلاة الجمعة وصلاة الظهر، يعني شك في وجودها. الشك في وجودها هنا في هذه الحالة، هل يجوز الأمر ما بين حرمة الجمعة وحرمة الظهر؟ لا يوجد، لا يوجد عندي حتى نقول انه اذا جرى نكرة لا. فلذلك هنا في هذه الحالة الكلام كل الكلام في الشبهات الموضوعية. نعم هذا كله من الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية نفس الكلام يأتي هو الكلام لا فرق بينهما. يعني إذا قلنا جريان استصحاب النجاسة في جميع مواد الأطراف وأن العلم الإجمالي بطهارة أحدها لا يمنع من جريان الأصول المنجزة، يتضح الحال هنا. هنا ماذا تفعل؟ نعلم بأن يقينا إناء من الإناءات قد تطهر، ولكن نحتمل أن الطهارة عرفت على الجميع، فبالتالي لا نجاسة فعلية إنما نجاسة محتملة تقديرية. فهنا في هذه الحال سوف يتضح أكثر الكلام أنه هنا حينئذ هل يلزمه محذور او لا يلزمه محذور؟ لا يلزمه محذور. لماذا؟ باعتبار مغاية ما يلزم عندي ما هو؟ ان الطاهر لا ترتكبه وهذا لا محذور فيه، وان الملاك الالزامي وهو ان احتمال النجاسة هو المهم عند المولى، فهذا من باب تقديم الملاك الالزامي على الملاك الترخيص وهذا ليس في القضية، فلا فرق بين السلطتين. نعم صحيح أننا دفعنا المحذور العقلي والمحذور العقلاني وقلنا بأنه لا محذور ثبوتا ولا محذور اثباتا في جريان، يعني يمنع من جريان وصول المناجزه في جميع الاطراف، الا انه اشكل على ذلك، يعني اشكل على جريان وصول المناجزه في جميع الاطراف بما يمكن ان نعبر عنه به وفي محذور اثبات ثبوتي ومحذور اثباتي. هذا خلينا نطبق وبعدين نشوف اذا وصلنا لحد الآن. هذا لا يعني أن نقول بالجريان وصول المناجزة في جميع الأطراف. قال:
وينبغي أن يعلم أن ذلك ما هو؟ يعني جريان الأصول المؤمنة ثبوتا وعدم جريانها إثباتا في جميع الأطراف، إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة. وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف كما في استصحاب الحرمة مثلا أو الوجوب أو استصحاب بقاء النجاسة فلا محذورة. وطبعا نحن الآن لعله احنا لم ندرك هذا في هنا الشيخ عامر هنا في الشبهات الحكمية، لأننا نشك في النجاة، نشك في الطهارة، في الشبهات الحكمية هنا. أما الشبهات الموضوعية هي التي هنا لا يمكن تصورها، هناك يمكن تصورها، هنا بالتالي قد يقف علينا تصورها. واضح؟
لا أعرف طبعا لأننا نحن حتى بالأكثر بالتظر الإحقالية لعلى يختلف الحال.
كيف؟
مثلا في مرحلة الثالثة كانت الإناءات طائفة، بعد ذلك مثلا ترى
النجاة. هذا يصير من الرسول المؤمنة وليس من الرسول المنجزة. هذا من الرسول المؤمنة وليس من الرسول المنجزة. وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا أي عقلا ولا إثباتا عقلائيا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف مورد لها في نفسه كما هو الحال فيما صورنا نحن. كل طرف كان كل إناء مورد دين استصحاب النجاسة أي الأصل المنجز، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط العفو في عبارة حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، يعني كما لو كان نقول فقط نجس هو واحد منهم والأربعة طاهرين، مع ذلك نقول بجريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف. كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها. لماذا؟ لتحقق أركان الاستصحاب، يقين صادق بالنجاسة وشك لاحق بالطهارة، فنستصح باليقين بالنجاسة. ومنه الآن منه ماذا؟ من جريان الأصول المنجسة في جميع الأطراف وعدم مانعية العلم الإجمالي من ذلك يتضح الحال في هذه الصورة. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاة فعلية، متى لا تكون النجاة فعلية؟ فيما لو علمنا بطروب الطهارة على أحدها جزما وعلى الباقي احتمالا، فحينئذ هل عندي علم واقع بالنجاة؟ لا، احتمال يكون واقعا كلها طهارة معلومة أصلا بأن علم مثلا لو عندي طرفين أو عندي أطراف خمسة بطهارة أحد الخمسة جزما وعروض الطهارة احتمالا على الأربعة الباقية. أمكن أيضا إجراء أصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة، في شك صابق بالنجاسة يقين صابق بالنجاسة وشك لاحق بالطهارة، فنستصحب اليقين.
في النقطة الأولى أن هناك لم نكيف في أحد الإناء،
بل قلنا فرق الطهارة على أحدها جزما، يعني على واحد فقط. أما في الصورة الثانية على أحدها واقعا جزما ولكن احتمالا على الباقي، وهنا ليس بالضروري حتى هنا نستطيع أن نقول ليس جزما وطرأت الطهارة على أحدها، قد يكون طرأت وقد لا يكون طرأت، ممكن، يعني ليس بالضروري أن نقيد به جزما، ولكن هنا جزما ثانية جزما نحتاج إليها. ولا ينافي ذلك العلم الإجمالي بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا، يعني هناك وكأنه يأتي شخص ويقول كيف تجرون أصحاب النجاسة في جميع الإناءات مع علمنا بأن أحد الإناءات هو ظاهر. ألا يلزم منه معصية؟ لا، لا يلزم منه معصية، غاية ما يلزم منه أن المباح ما منعنا من ارتكابه، وهذا لا يلزم منه محذور. ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. لماذا؟ يقول لأن المنافاة إما أن تكون بلحاظ محذور، محذور ثبوتي، هذا الذي نفيناه بدعوى المنافاة. العفو هنا سوف يبتدئ بابتداء آخر بشيء آخر، هذا الذي قلنا نحن دفعنا المحذور الثبوتي والإثباتي، الآن سوف يدخل في بيان أنه صحيح دفعتم المحذورات محذور الثبوت والإثبات الذي كان يمنع من جريان الوصول المعممة، وقلنا أنه لا يجب، لكن هناك محذور آخر وهو الثبوت في بعضها وفي بعضها الإثبات أيضا يمنع من جريان الوصول المنجزة غير تلك المحاذير التي دفعتموها. كيف هو هذا؟ ويقول الآن أنه أنتم أجريتم استصحاب النجاسة في جميع الإناءات مع علمنا واقع بنجاسة بطهارة أحدها. الشهيد الصدر ماذا أجابه؟ أجاب الشهيد الصدر أنه لا منافاة، لا منافاة حتى، يعني لا منافاة ولا محذور في ذلك، لأن المحذور المتصور إما أن يكون ثبوتيا وإما أن يكون إثباتيا. المحذور الثبوتي ما هو؟ يعني يوجد عندي تنافي ما بين الأصول المنجزة وبين حكم الترخيص. أي حكم ترخيصي؟ الذي إناء طاهر يجلس منه، هذا حكم ترخيصي بجواز فعله وبجواز تركه. فغاية ما يلزم من ذلك وهذا المحذور، أو محذور إثباتي وهو أنه ماذا؟ سوف يؤدي إلى قصور إطلاق دليل الأصل، يعني دليل الأصل سوف يقيد، واضح؟ يعني نقول فاعتبر دليل الأصل لا يمكن أن يشمل كل الأطراف، فيبدأ بالمحذور الأول وهو المحذور الثبوتي، والذي مفاده تنافي ما بين الأصول المنجزة والتي تقول بماذا؟ بنجاسة الإناءات، وبين الحكم الترخيصي الذي يقول يجوز لك فعل ماذا؟ أو ارتكاب الطاهر، استعمال الطاهر. يقول الشهيد الصدر أما المحذور الإثباتي الثبوتي فقد يقرر بوجهين. الوجه الأول هو هذا الذي نحن قلنا عنه، بأنه سوف يتحقق عندي منافاة ما بين الإلزامات، أي إلزامات؟ استصحاب النجاسة هو حكم ظاهري، خلينا نركز، حكم ظاهري بالنجاسة، حكم ظاهري بوجوب الاجتناب، حكم ظاهري بماذا؟ بأنه لا بد أن تحتاط في جميع الأفراد، وعندي حكم ماذا؟ واقعي. ما هو حكم واقعي؟ علمي بطهارة المجزمة، الإناء قد طهر، صحيح؟ فعندي علم واقعي بطهارة أحد الإناء، بطهارة إناء واحد. فهنا في هذه الحالة هو ماذا قال؟ المحذور الثبوتي ينشأ من خلال التنافي ما بين الأصول المنجزة وبين الحكم الترخيصي. يقول الشهيد الصدر يعني أنتم تفترضون أن هناك منافاة بين الحكم الظاهري الذي تولد من خلال الأصل، من خلال جريان استصحاب النجاسة في جميع الإناءات، وبين حكم واقعي نشأ من خلال علمي بطرق الطهارة على إناء من الإناءات. نادم أقول يعني صار عندي حكم واقعي وحكم ظاهر، وهذا لا منافاة بين جوابه، لا منافاة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، طالما أن أحدهما ظاهري والآخر واقعي فما جمعنا فيه بين الحكم والواقع والحكم الظاهر فيما تقدم فهنا نقول به أيضا. فالمحذور إذا كان ناشئا، محذور ثبوت إذا كان ناشئا من هذا، فحينئذ نقول هذا أمر سهل. لماذا؟ لأننا نحن قلنا يكفي أن يكون عندي أحدهما واقعي والآخر ظاهري، فحتى ترتفع المنافاة، إذ الواقعي طالما لم أعلمه فلا يكون منجزا في حقي، ولا يكون له أي ماذا؟ أي تبع أو أي مسؤولية طالما أن الحكم واقعي لم يصل. فالواصل إلي ما هو؟ الحكم التنجيزي. فبالتالي ما جمعنا به ودفعنا محذور التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ندفع به هذا المحذور هنا. قال ولا ينافي ذلك العلم، لا ينافي ذلك يعني جريان الاستصحاب النجاسة في جميع الإناءات، لا ينافي العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. لماذا؟ لأن هذه المنافاة المدعاة إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي بأي دعوة؟ بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف، يعني أي استصحاب النجاسة في جميع الإناءات، وبين الحكم الترخيص المعلوم بالإجمال الذي هو في هذه الحالة ماذا؟ الحكم بطهارة بعض الأواني، هذا المحذور الثبوتي. وإما بلحاظ، يعني إما أن منافاة تكون بلحاظ محذور إثباتي فيأتي بيانه بشكل مفصل إثباتي وقصور في إطلاق دليل آخر. أما الأول فقد يقرر بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية المتولدة من خلال جريان أصحاب النجاسة في جميع الأواني والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها بعلم الجزم طهارة بعضها على سبيل الإجمال جزمان. والجواب إن المنافاة بينها، يعني بين الإلزامات الظاهرية وبين الترخيص الواقعي، هنا طارة يكون الآن نريد أن نفصل نحن أيضا في الجواب. أنا جواب جواب إجمالي، ولكن سيأتي الآن أنه هذا التنافي من أين نشأ؟ من نشأ؟ إذا كان ما تقول ما بين الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية من أين نشأ؟ إما أن يكون نشأ من خلال الفكرة التي ارتكزت عندنا والتي أثبتناها فيما سبق أن الأحكام متضادة فيما بينها، صحيح؟ فالحكم بالنجاسة مضاد للحكم بالطهارة، فهذا يعني قضية أن هناك تنافي بين الأحكام والتضاد. قلنا هذه ترتفع لماذا؟ ترتفع بحل مشكلة التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، حيث إن الحكم الإلزامي هو حكم ظاهري والحكم التقييسي هو حكم واقعي. لذلك قال إن كان في ملاك التضاد والتنافي بين الحكمين فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا. ولكن يأتي الشخص ويقول خير لا أريد أن أقول بالتضاد لأنه حليت المشكلة في الجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهر، ولكن لو جئنا إلى الحكم إلى استصحاب دليل الأصل، هذا دليل الأصل المنجز ماذا يقول؟ يضيق الخناق على المكلف ويقول له ليس لك مطلق العنان، بل لابد أن تلتزم بما أثبته الاستصحاب وتجتنب. بينما دليل الطهارة ماذا يقول؟ دليل الطهارة الترخيص أثبت إطلاق العنان للمكلف، يجوز لك أن ترتكب، يجوز لك أن تستعمل الطهارة وهذا الإناء، ويجوز لك أن لا تستعمله. فدليل أصل الأصول المنجزة يمنع من يضيق الدائرة ويمنع من إثبات إطلاق العنان للمكلف، بينما دليل الترخيصي دليل الطهارة يعني الأصل الترخيصي ماذا؟ يعطي مطلق العنان للمكلف، فهذا يقول له أنت لك مطلق العنان وهذا يقول لك ليس لك مطلق العنان. ومن الواضح أن مطلق العنان وعدم مطلق العنان متنافيان، فلذلك يقول وإن كان بميلاد ما يستتبعان من تحرك وأطلاق حنان وزجر وإمساك، إطلاق عنان بالنسبة للأصل الترخيصي وزجر وإمساك بالنسبة للأصل المنجز. فمن الواضح في هذه الحالة أنه من قال لكم بأن في موارد العلم الإجمالي، حتى لو كان عندي أصل ترقيصي في موارد العلم الإجمالي مع وجود أصل ترقيصي أن للمكلف مطلق العنان. متى يكون للمكلف مطلق العنان؟ إذا كان تكليفه واضح، يعني إذا كان عندي هذا الإناء الطاهر فحين أتمسك بالدليل ويقول لي يجوز لك استعماله ويجوز لك تركه فأنا للمطلق العنان. ولكن إذا كان هذا الإناء الطاهر مختلط بين عدة إناءات وصار عندي علم إجمالي بنجاسة أحدها، دليل الطهارة أو دليل الأصل الترخيصي لا يقول لي بأن لك مطلق العنان، واضح؟ فحينئذ أنتم بنيتم على أنه في موارد العلم الإجمالي يثبت الأصل الترخيصي إطلاق العنان للمكلف، ونحن نقول لا، في موارد الأصل العلم الإجمالي أيضا هناك زجر وإمساك ولا يوجد إطلاق عنان. ويقول وإن كان بملاك ما يستدعان من تحرك وإطلاق عنان وزجر وإمساك، من الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا لا يستطيع إطلاق العنان الفعلي لأن التكليف غير مشخص، الإناء الطاهر غير مشخص، وهذا مانع من إثبات إطلاق العنان لعدم تعين مورده. لأن قيمة إطلاق العنان ما معنى؟ هل يعني ارتكاب جميع الأطراف؟ هذا غير صحيح، مستحيل. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى معصية. وهل إطلاق العنان سوف يقول لي ارتكب بعض الأطراف من بعض؟ هذا تشريح بلا مرجع، فيتعين أنه ماذا؟ لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف ولا ارتكاب بعضها دون بعض، فيتعين أن يرفع يدي عن الجميع، فتبين أنه لا إطلاق للعنان بالنسبة للمكلف في موارد العلم الإجمالي لعدم تعين مورده، فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام الأمان، لأن الأصول المنجزة تقتضي الزجر والإمساك، والأصل الترخيصي لا يقتضي إطلاق العنان لعدم تعين مورده، فأين هو التنافي؟ وعلى أي حال فالمحذور الثبوتي الذي ادعي في المقام أيضا غير المحذور الثبوتي الأول أيضا ليس بتام، ولا منافاة لا بين الأحكام الإلزامية ولا بين الحكم الترخيصي. وأما المحذور الإثباتي والذي يلزم منه قصور في دليل الأمر فيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
واو،
19 و 3 نحن نتكلم.